بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك شيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بالسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب النكاح. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالنكاح، وكنا قد ذكرنا في لقاء سابق بعض الآداب المهمة وبعض الأمور التي حدثت في هذه الأزمنة المتأخرة فيما يتعلق بالنكاح. فذكرنا النية الصالحة عندما يقبل المرء في النكاح، وكذلك أيضا أن لا يتزوج ولا يقبل على الزواج إلا إذا كان قادرا عليه بماله وببدنه أو غير ذلك. كذلك أيضا ذكرنا قضية التعجيل في الزواج وبعض الأمور التي جدت فكانت سببا في تأخر الشباب وكذلك تأخر الفتيات في الزواج، وكيف أن هذا الأمر لابد أن يعالج، وأن لا يكون ذلك إلا عند عدم القدرة على الزواج، بل لابد أن تهيئ الأمور وأن يستعد الشاب للزواج بمجرد ظهور بوادر قدرته عند العمل مثلا. كذلك أيضا من جملة الآداب المهمة اجتناب الأنكحة المحرمة، كنكاح من لا تحل له أو كنكاح الشغار، وهو أن يتزوج الرجلان كل منهما أخت الآخر أو ابنته بغير صداق، ونحو ذلك مما أتى الإسلام بتحريمه، فإن هذا لا يحل بحال. وقد جدت أنواع جديدة في النكاح ولها مسميات كثيرة، كنكاح المسيار وكبعض الأنكحة التي جدت جديدة، كان يسمى مثلا بنكاح ليس نكاح المتعة وإنما نكاح من يسافر ونحو ذلك من الأنكحة التي هي مسميات في الحقيقة تطلق، وليست هي مسميات شرعية، وإلا ما جاء في المسميات الشرعية من الأنكحة منهما هو النكاح وهو الزواج، ومنهما هو محرم كنكاح الشغار أو كنكاح المتعة وكالنكاح بغير ولي، كل ذلك قد ورد به النصوص الشرعية. ولكن الآن جدت بعض المسميات الحديثة هي إطلاق على بعض أحوال النكاح، وهذه أصبحت حديث الساعة، يتحدث الشباب ويتحدث الفتيات في هذه الأنواع من الأنكحة، وللأسف ربما تختلط بعض الأحكام الشرعية بسبب أن كل واحد من الناس ينظر إلى هذا النكاح بحسب ما هو يفهمه فيطلق عليه المسمى. فمثلا نكاح المسيار، هذا النوع من الأنكحة يفهمه البعض على أنه النكاح من غير ولي، وبعضهم يفهمه بأنه نكاح المرأة بوليها ولكن من غير توثيق في المحاكم الشرعية، وبعضهم يفهمه أيضا بفهم آخر وهو أن يتزوج بولي وبنكاح موثق ولكنه يسقط الحقوق الشرعية التي للزوجة، وبعضهم يفهمه بما ذكرته آنفا ولكن يقول يسقط حقا واحدا وهو حق المبيت للمرأة. فكل هذه الأفهام عندما تأتي إلى مثل هذا النوع من أنواع الأنكحة، ثم بعد ذلك كل منهم يفهم الحكم الشرعي بناء على فهمه، هنا يحدث الخطأ. ولذلك الذي يسأل عن مثل هذه الأنكحة فإنه لابد أولا أن يصف لنا ما يفهمه من النكاح. فإذا جاء مثلا وقال ما حكم نكاح المسيار، لا يمكن أن نجيب هكذا مباشرة حتى نسأله ماذا تفهم أنت من هذا النكاح حتى نجيب على سؤالك. فإن أجاب بجواب فإننا بناء على هذا الجواب نجيب على سؤاله. إذن في الحقيقة مثل هذه الأنكحة لا نتسرع في فهمها والحكم عليها حتى نفهم المراد منها، وحتى نفهم ما هو مقصود من يسأل عن هذه الأنكحة. وكذلك أيضا هناك أمثلة كثيرة تشابه هذا النوع من أنواع النكاح، كالذي يسافر ويتزوج من امرأة ويكون زواجه من غير ولي، ثم يقول هذا نكاح المسافر ويفهمه بما يفهمه. إذن مثل هذه الأنكحة لا نتسرع في فهم أحكامها الشرعية حتى نفهم التصور الصحيح. ولذلك ما جاءت به النصوص الشرعية من الأنكحة المحرمة كنكاح المتعة، كنكاح المتعة وهو النكاح المؤقت. الشرع إنما جعل النكاح سبيلا لعلاقة بين الرجل وبين المرأة على سبيل الدوام، فلما جاء هذا مخالفا للفهم الشرعي للمقصود من النكاح وهو ديمومته، فأصبح هذا النكاح نكاحا مؤقتا يبدأ بوقت وينتهي بوقت، فهذا هو نكاح المتعة المحرم الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون على تحريمه. وكذلك أيضا نكاح الشغار، وهذه الصور التي ذكرناها من المسميات الجديدة للنكاح، فإنه لا يفهم منها الحكم الشرعي حتى يفهم مقصود السائل من هذه الأنكحة. ومن الآداب كذلك أيضا المتعلقة بالنكاح البعد عن مصاهرة من عرف عنهم عيوب كثيرة، سواء كان ذلك قبل الزواج، خصوصا إذا عرف ذلك من هذه العائلة، أقصد كثرة مضايقاتهم للأصهار، وكذلك أيضا العيوب التي تكون فيهم كبخل شديد في هذه العائلة، فإن مثل هذه العيوب تورث الخلاف والشقاق بين العوائل. ولذلك الأحسن البعد عن مصاهرة أمثال هؤلاء لئلا يفضي ذلك إلى المشاكل فيما بعد الزواج. ويدخل في ذلك أيضا ما يتعلق بالعيوب الصحية، فإن بعض العيوب الصحية إذا وجدت بين الزوجين فإن المولود الذي يولد منهما يخشى أن يكون مريضا أو يخشى أن يكون مريضا بأحد هذه الأمراض كالثلاسيميا، وهو مرض يصيب الدم. فإذا كان الزوج حاملا لهذا المرض وكانت الزوجة حاملة لهذا المرض، فإذا تزوج كل واحد منهما من الآخر كان نسبة أن يولد المولود مريضا بهذا المرض ما نسبته 50%، وهذه نسبة كبيرة. وفي ذلك ربما أن يكون ذلك سببا لوجود هذه العاهة في هذا الولد. فعندما توجد مثل هذه الأمراض وهذه العيوب فالأفضل البعد عن الزواج، ولا يدعى في ذلك التوكل على الله سبحانه وتعالى، فإن حقيقة التوكل على الله سبحانه وتعالى إنما تكون ببذل الأسباب. ومن جملة بذل الأسباب ابتعاد الإنسان عما يضره ويضر غيره. والنساء كثر، النساء كثر والرجال كثر، ومتى ما علم المرء أن في زواجه ربما يكون ضررا عليه أو ضررا على ذريته فإنه يبتعد عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالبعد عن من به مرض، كما قال عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فالمقصود أن المرء عندما يصاهر عائلة فإنه يتخير في هذه العائلة، يتخير في أخلاقهم، ويتخير في صفاتهم، ويتخير أيضا كذلك أيضا في سلامتهم من الأمراض. فمتى ما وفق إلى عائلة سليمة من الناحية الطبية، مشهود لها بالخير والبعد عن المنكرات والبعد عن الأخلاق الرذيلة، كان ذلك سببا لإقباله على الزواج من هذه العائلة. إذن هذه آداب ينبغي على الإنسان أن يتأدب بها عند نكاحه، لأن إتيانه بهذه الآداب يحفظ له حياة هنيئة مستقرة بعيدة عن المشاكل. وكلما نقصت هذه الآداب ولم يكن له خبرة في طريقة معالجة الحياة الزوجية فإن ذلك ربما يؤدي إلى الخلاف والشقاق بين الزوجين، ثم بعد ذلك قد يحدث ما لا تحمد عقباه من الطلاق والشقاق الذي نراه كثيرا في هذه الأزمنة المتأخرة، وذلك للجهل في مثل هذه الآداب التي تورث حياة مستقرة هنيئة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أن يبارك فينا وفي أهلنا، وأن يجعلهم قرة أعين لنا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. ونفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ: إذا كنت مسافر يقول ونسيت الصلاة، ثم يقول تذكرتها بعد أن رجعت إلى المنزل ووصلت إلى يقول بيتي، فيقول في هذه الحال هل أصليها ركعتين أو أصليها 4 ركعات؟
من نسي صلاة في سفره ثم قدم إلى الحضر فإنه يصلي هذه الصلاة صلاة كاملة، لا يصليها صلاة مسافر، لأنه في حال الحضر، والله جل وعلا إنما أمر بقصر الصلاة في حال السفر، كما قال تعالى: وإذا ضربتم في سبيل الله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فقصر الصلاة إنما يكون في السفر وعند الضرب في الأرض. فإذا رجع الإنسان وأقام فإنه يصلي الصلاة تامة من غير أن يقصر فيها، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: هل يجوز أن يقول أتصدق ويقول أشرك في الصدقة والدي ويقول أشرك أبنائي في هذه الحالة فصيح، هل يصح مثل هذا الأمر ويعني يصل الأجر والثواب للجميع؟
كون الإنسان يتصدق ويشرك والديه في الأجر هذا مما لا حرج فيه، فكون الإنسان يتصدق عن نفسه وعن والديه فإن إهداء الثواب إلى الوالدين يصل أجره إليهم، يصل أجره إليهم. وتلك المرأة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أمي ماتت، في رواية أن معاذ رضي الله عنه أتى وقال إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفيجزئ أن أصوم عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال له وفي لفظ قال المرأة صومي عن أمك، وقال أيضا معاذ أرأيت لو كان على أمك دين أكان ذلك يجزئ عنها؟ فقال نعم، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم فقال فدين الله أحق بالقضاء، فدين الله أحق بالقضاء. فالعبادة من صدقة أو أداء صوم واجب أو صوم نذر عن الميت تدل هذه النصوص على إجزاء ذلك عن الميت، ولكن ليس الأمر يعني أن يكون هذا على سبيل الدوام، لأن الإنسان إذا تعبد في الأصل أن هذه العبادة تكون عن نفسه وهذا هو الأصل، والله جل وعلا قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فالإنسان ليس له إلا سعيه الذي بذله، وإذا كان هذا فعل الإنسان فإنه هنا يهدي هذا الثواب إلى غيره، وإذا أهدى هذا الثواب إلى غيره ذهب عنه الثواب، ولذلك من الخطأ الذي يفعله البعض أنه يهدي هذه الأعمال الصالحة التي هو يفعلها إلى غيره ظنا منه أنه يشاركهم في الأجر، فإذا أهدى الإنسان العمل إلى غيره فإنه أهدى بالثواب إلى غيره فليس له الأجر إلا ما يتعلق بالعمل الخاص الذي يعمله، ولذلك الترك مثل هذا أو أن لا يكون هذا على سبيل الدوام إنما يكون أحيانا، أما الأصل أن الإنسان يتعبد الله جل وعلا لنفسه لأنه هو أحوج الناس إلى الأجر وأحوج الناس إلى الثواب، إلا إذا كان ما يفعله سببا تسبب به غيره كأن يكون إرشاده إلى الخير من قبل والديه، الوالدين هم اللذان دلاه على هذا الخير وهما الذين أرشداه إلى فعل الطاعات أو حفظ القرآن أو غير ذلك، فهم مشاركون له في الأجر بناء على أنهم دلوه على هذا الخير، والدال على الخير كفاعله كما قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمل من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، فلا يحتاج في بعض الأحوال إلى أن يهدي المرء الثواب لأن غيره مشارك له لأنه هو الداعي له وهو المرشد له في هذه العبادة التي يتعبد بها، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. معنا أبو بدر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو بدر تفضل.
خير بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك.
طال عمرك فضيلة سائل فضيلة الشيخ، عندي طال عمرك الزوجة صارت الحج السنة إنزين، وتقول لي بعد ما يو طف رموا رمت الجمرة صارت طافة طواف الإفاضة، ويوم راحت خلصت طواف الإفاضة راحوا الفندق من التعب من شدة التعب رقدوا، فبعد ما نشوا من النوم تقول أنا نسيت التقصير يعني تقصير الشعر، قبنا واغتسلنا ونسيت أنا قصر، بعد واحدة مذكرتنا قالت قصرتي من الشعر، قالت لا والله نسيت، مرة ثانية قامت بعدين قصرت من الشعر، الحين شو عليه؟
إن شاء الله ذكر واضح إن شاء الله.
بس عندي سؤال بالنسبة لها، هي هل هي بدأت في الرمي أو بدأت بالطواف والسعي؟
لا هي طال عمرك بدأت أول شيء جت من مزدلفة للرمي.
ها رمت أول شيء.
من الرمي صاروا سارة الحرم طاف الإفاضة. بعدين ردوا الفندق أساس إنه بش اسمه يعني
بيرتاحون.
فما قصرت من الشيء يعني من يوم الفندق من شدة التعب رقدوا. تقول نشيت عقب ما نشيت اغتسلنا ونشيت أقصر الشعر. بعدين واحدة من الأخوات عندهم ذكرتينها قالت أنت ما قصرتي؟ قالت لا. فقامت قصرت من شعرها بس ما تدري هل عليها شيء ولا لا.
إن شاء الله واضح إن شاء الله بدر. تسمع إن شاء الله رد حياك الله. سؤال أبو بدر فضل الشيخ يقول أن زوجته ذهبت للحج وفي يوم العيد يقول رمت الجمرة جمرة العقبة وطافت للإفاضة ثم ذهبت إلى الفندق ونسيت أن تأخذ من شعرها ونامت ثم استيقظت واغتسلت بعد ذلك تذكرت وأخذت من شعرها هل عليها شيء؟
التحلل نوعين، هناك تحلل أصغر وهناك تحلل أكبر. أما التحلل الأصغر فإنه يقع بفعل اثنين من ثلاثة، فإذا هي أتت ورمت، والرمي عند بعض أهل العلم بحد ذاته يقع به التحلل الأصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النكاح، فبالرمي يحصل التحلل الأصغر. فإذا جمعت مع هذا الرمي الطواف أو الطواف والسعي للمتمتع فإنه قد حصل لها التحلل الأصغر. فإذا رمت وقد وكلت في الذبح والنحر ثم طافت وسعت بقي لها حكم واحد وهو التقصير، فإذا قصرت فقد تحل التحل الأكبر. إذن هي في فعلها صحيح 100%، وكونها نسيت أن تأخذ من شعر رأسها كل ذلك لا حرج عليها فيها، لأنها قد تحل التحل الأصغر بالرمي وبالطواف والسعي. فإذا رمت وطافت وسعت أصبحت متحللة التحلل الأصغر. فإذا جمعت آخر فعل وهو التقصير فقد تحل التحلل الأكبر. إذن فعلها صحيح على كل الأحوال ما دام أنها لم تقع في النكاح والمعاشرة الزوجية، ففعلها صحيح. وعلى هذا فكونها رمت وطافت وسعت بذلك تكون قد تحلت تحل الأصغر. يبقى عليها شيء واحد وهو التقصير، فإذا قصرت تحل التحل الأكبر، وهي بهذه الأمور التي فعلتها أولا تحل التحل الأصغر، فجاز لها أن تأخذ من شعرها وجاز لها أن تلبس النقاب والقفازين وأن تأخذ من أظافرها بمجرد رميها وبمجرد طوافها وسعيها. إذن فعلها صحيح وحجها لم يخدش بأي ناقص، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ هل يجوز طلب الرقية من الغير إذا كنت يقول لا أعرف ما هي الآيات التي تقرأ في الرقية؟
الرقية الشرعية الأصل أن الإنسان يقرأ على نفسه أو يقرأ عليه غيره من غير طلب، وذلك لأن من تمام توكل الإنسان على ربه أن لا يطلب الرقية من أحد، وقد ورد في حديث 70,000 الذين يضلهم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أوصافهم فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فأول هذه الصفات أنهم لا يسترقون، ومعنى لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من أحد لتمام توكلهم على الله سبحانه وتعالى. فإذا احتاج المرء إلى الرقية فيجوز له أن يطلبها. لحديث القوم الذين لحديث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نزلوا في ضيافة قوم فلم يضيفوهم، فلما خرجوا أتوهم وقالوا: إن صاحبنا قد لدغ، أي أميرهم قد لدغ، هل عندكم من راق؟ فأتى أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه سورة الفاتحة، فهؤلاء طلبوا الرقية. وطلب الرقية جائز عند الحاجة، ولكنه ليس من تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى، ولكن قد يحتاج الإنسان إلى أن يطلب الرقية من غيره، فإذا طلبها مع حاجته فلا حرج عليه في ذلك. والأصل أن الإنسان يتفطن لحاجة أخيه، قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فإذا أتى الإنسان إلى راق وقال ذكر شكواه، فإن مثل هذا الراقي يبادر في عرض ما عنده من علم في الرقية الشرعية فيقرأ عليه حتى لا يحوجه إلى السؤال. فالإنسان ينبغي أن يكون فطنا. ولذلك عائشة رضي الله عنها كانت تقي النبي صلى الله عليه وسلم، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجمع كفيه فيقرأ فيهما: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم ينفث في يده ويمسح ما استطاع من جسده. فلما شق ومرض النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: كنت أفعل ذلك له. فالإنسان عندما يرى مريضا له من أهله به هذه الحاجة إلى الرقية الشرعية فإنه يبادر إلى نفع أخيه من غير أن يسأل، حتى يحفظ توكله على الله سبحانه وتعالى ولا يخرج من أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. إذن طلب الرقية جائز لا حرج فيه، وتركه هو الأولى. ومن علم بحاجة المريض إلى الرقية فإنه يبادر إلى رقيته من غير أن يطلب، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخنا يسأل أيضا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ: نصيحة لقول البعض من الأبناء أصبح عندهم العقوق، ويقول انتشر خاصة، يقول البعض يقول أهمل والديه ولا يزور والديه ولا يتواصل معهما.
هذه من المصائب العظام ومن الكبائر العظيمة التي في الحقيقة هي تقطيع للرحم. إذا كان الله جل وعلا قد أمر بعبادته وحده لا شريك له، ثم وصى بالوالدين كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وللأسف هذه الآية أظن أن أكثر من يقرأ العربية يحفظ هذه الآية، لأن هذه الآية تحفظ للصغار منذ الصغر، ونحن نحفظ هذه الآيات. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والله جل وعلا ذكر الوالدين بعد عبادته وحده لا شريك له، وهذا يدل على أهمية بر الوالدين، لأن بر الوالدين أمر فطري، فطر الخلق على حب الوالدين والإحسان إليهما، فعندما يحدث عكس ذلك تنقلب الفطر وتنتكس الأخلاق. إذا كان أحد يستحق الإحسان فهما الوالدين، ذلك حقهما عظيم، ولا يمكن للإنسان أن يؤدي حق والديه مهما فعلت من إحسان وبر، لا يمكن لك أن تؤدي حق الوالدين إلا في حالة واحدة، أن تعطيهم حياة جديدة إذا وجدتهم يباعون ويشترون سلعا، فأتيت واشتريت والديك ثم بعد ذلك عتقتهما وهما يعتقان بمجرد الشراء، يعني لا تتفضل أنت بعتق والديك، بمجرد شراء الولد شراء أبيه أو أمه إذا كانا يباعان فإنهما يعتقان بمجرد الشراء لا بمجرد لفظ الولد بعتق والديه. هذه الحالة الوحيدة فقط، لأنك تعطيهم حياة كالحياة التي أعطوك إياها، أنت كنت من عدم فكان سببا في وجودك، وحق الوالدة أعظم، كيف حملتك في بطنها، عانت الأمرين وأنت تكبر في بطنها، وثقلها ثقلك يزيد لها تعبا ومشقة، حتى إذا خرجت إلى الدنيا رأت الموت بعينها، ثم تعب والداك في كبرك حتى تكبر أنت تحت رعايتهما وبرهما وإحسانهما، ثم لما كبرت تنكبت وأدرت ظهرك لوالديك، فإن هذا من أعظم العقوق. ولذلك الله جل وعلا قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن أفضل الأعمال ذكر صلى الله عليه وسلم من جملتها بر الوالدين، وعندما حذر من الكبائر ذكر من جملة الكبائر التي حرمها الله جل وعلا عقوق الوالدين. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر النهي عن عقوق الوالدين في صور كثيرة، كما نهى صلى الله عليه وسلم، كما ورد في النهي صلى الله عليه وسلم، وكان ينهى عن عقوق الأمهات. فمسألة عقوق الوالدين والتنكب لهما وعدم احترامهما هذه مسألة كبيرة، إذا كان الله سبحانه وتعالى قال: فلا تقل لهما أف. هذه أف هي أقل كلمة تدل على التضجر، فكيف برفع الصوت والأسف الشديد الذي نراه الآن في هذه الأزمنة المتأخرة من قلة أدب الأبناء مع والديهم برفع الصوت، وربما يصل البعض به إلى ضرب والديه والعياذ بالله، أو إهمالهما أو رميهما في أماكن الرعاية من غير سؤال، قد يعني قد يفعل هذا الفعل البعض من الناس هداهم الله ويجعل والديه، ولكن الأطم والأعظم والأكبر كأنه ينسى والديه تماما، كأنهما قد ماتا في حال حياته، وهذا في الحقيقة كله من عقوق الوالدين. الواجب على الأبناء هو أداء حقهما تجاه حق الوالدين على الوجه الأكمل، وليس أي وجه، الوجه الأكمل، وذلك برهما بما يستطيع، ببرهما بالأقوال، برهما بالأفعال، برهما بالمال، الوقوف معهما في حال مرضهما وشدتهما، والقيام على كل ما يحتاجانه من حوائج. هذا هو الواجب على الأبناء تجاه والديهم. قد يكون بعض الآباء قد قصروا في بعض المسائل مع أبنائهم، وهذا تقصير من قد يكون هذا التقصير حاضرا من أحد الأبوين، ولكن ليس معنى ذلك أن يقصر الأبناء في واجباتهم تجاه والديهم. إذن المسألة تحتاج إلى معالجة جذرية من كل النواحي، من كل النواحي، وأن يقوم كل واحد من الأبناء بما يستطيع في رد الجميل للوالدين. ثم إذا مات أحد الوالدين تحسر الأبناء على ما وقع منهم تقصير تجاه أبائهم. سبحان الله، يعني كأن البعض لا يستشعر أنه أب، يعني هو أب في هذه الحال، ثم بعد ذلك يعق والديه، فكيف ينتظر من أبنائه؟ والعقوق دين. الأبناء إذا رأوك أنت أسأت إلى والديك فإنهم لن يتعلموا إلا الإساءة إليك. هذه هي القاعدة، أن الإنسان يفعل ما يراه، هذه قدوات أنت تزرعها، إذا رأوك بارا بوالديك هم سيبرون بك بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن المسألة تحتاج إلى تقوى، تحتاج إلى إدراك لحقيقة الوالدين وبرهما، وإن كانت هذه المسائل معقولة ومفهومة، لكن من باب قول الله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
جزاك الله خير رفض الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو سلطان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سلطان.
الله يحييك، تعبكم الله خير. سؤالي لفضيلة الشيخ، قبل فترة سافرت من أحد مطارات الدولة، والوقت السفر كان لصلاة العشاء، فأذن العشاء كنت بروح أصلي، فسألت عن المكان، دخلت يعني ممر كرمكم الله على اليد اليسار الحمامات وعلى اليد اليمين المغسل، بعدين ممر يوم تدخل المسجد القبلة بيكون أمامها بالضبط الله يعزكم الحمامات، فأنا الحين إن هذا مو بجايز، فهل الموضوع فيه شيء؟ هل أساس أنا مستعد أتكلم إدارة المطار عن الموضوع هذا، إنه ما يصير مسجد ويكون مواجه القبلة أو أمام القبلة ما يعزكم الحمامات؟
تقصد هذا مصلى داخل المطار أو
داخل المطار؟
مصلى داخل المطار مصلى.
طيب المصلى مكشوف على الحمامات أو هناك الجدار؟
في ممر، يعني من تدخل أول من تدخل من الباب على اليد اليسار المغاسل والحمامات، وعلى اليد اليمين الوضوء، ثم تمشي ممر مال مترين وعلى اليسار تدخل المسجد.
لا، الحين المسجد غرفة. الحين الغرفة هذه هل هي غرفة مغلقة أم غرفة مفتوحة على الحمامات؟
لا، مو مفتوحة، لكن
مغلقة.
المسجد يوم تيت عند القبلة يكون الحمامات قدامك
إن شاء الله. واضح إن شاء الله. جزاك الله خير بسلطان، حياك الله. الشيخ سؤال بسلطان يقول يعني مصلى، ويقول لاحظت وجود أماكن الوضوء والحمامات في قبلة المصلى، يعني غرفة، يقول غرفة هي مغلقة، لكن يقول مكان الوضوء كان الحمامات تكون في أو واقعة في قبلة هذا المصلى.
الحمد لله، إذا كان المسجد مغلقا أي ليس مفتوحا على جهات الحمامات أو المراحيض، وإنما هو مغلق، فهناك ستار وحاجز بين المسجد وبين دورات المياه، والصلاة صحيحة، لأن المسجد مفصول بهذه الجدران عن دورات المياه. ولكن ينبغي لمن أراد أن يبني بيتا أو أراد أن يبني مسجدا أو مصلا، فإنه يتخير المكان المناسب لهذا المصلى والمكان المناسب الذي سيصلي فيه في بيته، بحيث لا يكون جهة دورات المياه، لأن الإنسان إذا عظم شعائر الله جل وعلا فإنه يعظم أماكنها، ومن تعظيم هذه الأماكن أن لا تكون جهة دورات المياه. ولكن الصلاة من حيث هي صلاة صحيحة، لأن هذا المسجد مسجد مغلق قد أحيطت جوانبه كله، وليس هذا المصلى مفتوحا على دورات المياه بحيث والعياذ بالله يصلي وأمامه دورات المياه يخرج الناس ويدخلون أمامه. إذا كان هذا مغلقا وليس له منفذ فإن الصلاة صحيحة، وكون المواضع في الخلف لا حرج في ذلك، لأن المواضع هي أماكن طاهرة. لكن الإشكال إذا كانت دورات المياه مفتوحة على مكان الصلاة فإن هذا لا يليق. أما إذا كان المصلى مستورا بجدار فإن الصلاة صحيحة، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير رفض الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف أتصرف إذا يقول شعرت بنزول قطرات من البول بعد الوضوء؟
من توضأ وبعد وضوئه شعر بوجود قطرات من قطرات البول نزلت منه، فإن كان هو مبتلا بالوساوس فإنه لا يلتفت إلى مثل هذه القطرات، لأنها غالبا ما تكون وساوس من الشيطان، فلا يلتفت ولا يفتش بعد أدائه للوضوء. أما إذا كان ليس موسوسا وإنما تأكد أن قطرات نزلت منه فإنه يرجع ويعيد الوضوء، لأن وضوءه قد انتقض بنزول هذه القطرات. ولكن لابد أن يتنبه إلى أن كثيرا من الناس قد يبتلى بمثل هذه الوساوس التي تأتي له عقب فراغه من الوضوء، وذلك إذا أراد أن يتوضأ فإنه يعني يتحرز عند وضوئه، فلا يجعل الوضوء مقارنا لوقت الصلاة إن استطاع، يجعل هناك فاصلا بين الوضوء وبين الصلاة فيستعد للصلاة قبل وقتها حتى لا تأتيه مثل هذه الوساوس. وكذلك أيضا الحركة اليسيرة التي يفعلها بعد قضائه للحاجة مما تؤكد له نزول كل ما في كل ما عنده من البول. وكذلك أيضا عصر أصل المخرج مما قد يكون سببا لخروج جميع قطرات البول، فإذا اتخذ مثل هذه الوسائل فإنه بعد ذلك لا يلتفت، خصوصا إذا كان مبتلا بالوساوس. أما إن لم يكن مبتلا بالوساوس وتأكد يقينا بخروج هذه القطرات فإنه يرجع ويعيد الوضوء، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يقول فتحت حساب لابني في البنك، يقول ويضع فيه شهريا مبلغ من المال، فيقول هل على هذا المال زكاة؟
نعم، على هذا المال زكاة إذا حال الحول عليه أو حال الحول على مالك، فإنك تجمع هذا المال الذي عند هذا الولد إلى جملة ما عندك من الأموال، لأن هذا المال الذي وضعته في حساب ابنك هو مالك أنت، وأنت المتصرف فيه، بحيث أنه لك أن تأخذه في أي وقت وتتصرف فيه في أي وقت، فإذا بلغ النصاب في مالك أن تجمع هذا المال الذي في حساب ابنك فتزكي عنه مع جملة أموالك. أما إذا كان هذا المال من الأصل قد حال عليه الحول، فإن لك أن تجعل هذا المال حولا مستقلا تزكيه كل عام في وقته، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول متى يبدأ وقت صلاة الضحى ومتى ينتهي؟
يبدأ وقت صلاة الضحى من حين ارتفاع الشمس قيد رمح، ويستمر وقت صلاة الضحى إلى قبيل الزوال، قبيل زوال الشمس. كل هذا يعد وقتا لصلاة الضحى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عمرو بن عبسة إلى أن يصلي، فإذا قال له فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح فصل فإن الصلاة مشهودة محظورة. قال له ثم إذا قام قائم الظهيرة فأمسك عن الصلاة فحينئذ تسعر جهنم. فإذا من حين ارتفاع الشمس قيد رمح يبدأ وقت الإذن بالصلاة، ويستمر هذا الإذن بالصلاة إلى قبيل زوال الشمس، قبيل زوال الشمس بنحو 10 دقائق من أذان الظهر. قبل هذا الوقت تمسك عن الصلاة، وفيما بين هذين الوقتين هو كله محل لصلاة الضحى، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل يجوز يقول وضع تقويم الأسنان إذا كان يقول ملون؟ يعني فصيح كأنه يقول هناك ألوان يعني يختارها لتقويم الأسنان، فحقا نعم. يختار مثلا لون معين أزرق أو غيره.
هذه هي الألوان التي توضع للتقويم إذا كان محتاجا لفعل التقويم لتعديل تشوه بين أسنانه أو لمحافظة على الأسنان بحيث لا تصيبها أمراض اللثة وتصيبها يصيب الأسنان الأمراض، فلا حرج في وضع التقويم، وأن يكون الأفضل أن يكون باللون المعتاد، وهو أن يكون بما يعتاده الناس من اللون الفضي أو اللون الأبيض، وإن كان بألوان مختلفة فإن هذه الألوان لا حرج فيها ما دام أنه ليس زينة للنساء. فإذا لم يكن من جملة الزينة للنساء أو لم يكن ملفتا للنظر، لأن بعض هذه الألوان قد يشد الانتباه إلى الوجه، فالأصل أن تكون الألوان التقويم هي الألوان المعتادة التي يعتادها الناس، وهي اللون الفضي أو اللون الأبيض. فهذه الألوان هي الألوان التي يعتادها الناس في التقويم، وأما إن كان غير هذه الألوان فالأصل أنه لا حرج في ذلك، بشرط أن لا يكون ذلك زينة أو ملفتا للنظر. فإذا لم يكن ملفتا ولم يكن زينة فإن الأصل هو الجواز، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
لو سهلا لو سمحت والله سؤال بس. احيانا الواحد بيضطر يقطع وضوء لسبب طارئ، مثلا رن جرس البيت المكتب مثلا او اطفال بدهم لازعاج معين، فلما بخلص مثلا حاجته مع الناس هل يرجع يستأنف وضوءه ام يبدا من جديد؟
ان شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير محمد، تسمع الرد ان شاء الله، حياك الله. شيخ سؤال محمد يقول إذا قطع وضوءه لظرف ما كيقول أن يفتح الباب مثلا أو غيره من الأمور، فيقول بعد الانتهاء والرجوع هل يجوز له أن يكمل الوضوء أو يبدأ الوضوء من جديد؟
الأصل في الوضوء أن يكون متواليا، فمن شرط الوضوء الموالاة بين أعضاء الوضوء، الموالاة بين أعضاء الوضوء. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي رجله لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. فها هنا إذا كان هذا الفاصل فاصلا كبيرا، فها هنا يجب عليه أن يستأنف وضوءا جديدا. وما مقدار هذا الفاصل؟ هذا محل خلاف بين العلماء، فمن العلماء من جعل الفاصل هو أن لا يجف عضو، أن لا يمضي بين العضو والعضو الآخر زمن يجف فيه الماء عادة عادة. وهذا معلوم، فالعادة أن الإنسان لو فصل بدقيقة واحدة أو دقيقتين فإن هذا زمن يسير لا تجف فيه الأعضاء. أما فاصل يذهب فيه المرء إلى غيره ويجلس معه ويشرب الشاي ويستقبل الضيوف ثم بعد ذلك يريد أن يرجع، فإنه في هذه الحال عليه أن يستأنف وضوءا جديدا. أما إذا كان الفاصل فاصل يسير كان يفتح الباب ويرجع أو يرد على مكالمة ثم يكمل الوضوء ولا يكون الزمن زمنا طويلا، فإنه في هذه الحال يبني على وضوئه الذي انتهى منه. أما إذا كان الفاصل فاصلا طويلا عرفا فمثل هذا الفاصل يستأنف فيه الوضوء من أوله، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال واصل خليفة، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.